بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك العلماء العاملين والأبرار المجاهدين والصالحين المصلحين، واجعلنا من ورثة سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأكارم، أحببت أن أنتقل بالمواضيع من فقه الطهارة على أن نكمله لاحقا إلى فقه الصيام من نفس المتن، متن أبي شجاع رحمه الله تعالى. نتكلم عن هذا الفقه في هذا الشهر حتى ندرك منه ما نستطيع، نتذكر منه ما نستطيع، وعسى أن نكون جميعا وسيلة من وسائل نشر هذا الفقه بغض النظر عن الآراء، لأن الآراء مفتوحة واسعة، ولكن المقصود الفكرة. من الآن كل بما يستطيع في مكان ما، إما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإما في خلال من خلال زملائه وبين زملائه، أو في بيته، لأننا جميعا بحاجة إلى مثل هذا الفقه، ولنفعل مرة واحدة شيئا قبل أن يأتي وقتها. الإنسان قبل أن نقول له صلي مباشرة نعلمه الوضوء وشروط الصلاة عموما، ثم الصلاة، ويصلي معنا تعليما وتفاعلا حتى يتقن هذا الأمر. فكذلك عندما نقبل على شهر رمضان، حري بنا أن نتعلم فقه الصيام عموما وما يتعلق برمضان خصوصا. عسى الله عز وجل أن يجعل بركات هذا الشهر من الآن تعم نفوسنا ابتداء، لتعم بعد ذلك واقعنا، وهو الذي نريد بإذن الله تعالى. فهذه النقطة أظن تكلمت عنها سابقا، أن نتكلم أو نتحدث عن فقه الصيام. وإلى الآن وربما إلى الآن لم أجد هذا المتن موجودا بين أيديكم، مع أنه سهل تحصل عليه من خلال النت، وهذا أمر مبسط وسهل جدا. يقول مصنف رحمه الله تعالى عندما عرف الصوم، يقول: الصوم لغة الإمساك، والإمساك يعني المنع أو الترك. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. واضح؟ هلا هناك بعض من جعل فوائد معينة، قالوا أن الصيام إذا جاءت قبله قل التعريف كتب عليكم الصيام، فالمراد به الصيام الشرعي المعروف عندنا. أما إذا، وسأتكلم عنه طبعا، أما إذا جاءت منكرة فالمقصود بها الصيام اللغوي، كما إني نذرت للرحمن صوما فجاءت منكرة. فهذه لفتة من اللفتات بغض النظر عن مدى صحتها، ولكن لعل استقراء النصوص يدل عليها، وهذه من باب الفائدة. وهذا التعبير لما نقول في اللغة، يعني أنا أنصح، هذه فرصة جديدة للكلام، لأننا بحاجة دائما يا أخواني إلى تذكير، كلنا دون استثناء. أنصح أن نعمم مثل هذه الألفاظ في حديثنا. يعني مثلا ما بدي أعلق على الموضوع، بدل ما أستخدم لا أريد التعليق على الموضوع، سأصوم عن الرد. واضح؟ حتى نعمم هذه الكلمات الراقية القرآنية وتصبح معروفة لدى الناس. لم أصدق هذا التحليل، لم أؤمن بهذا التحليل. الإيمان في اللغة هو إيش؟ تصديق. وقص على ذلك. واضح؟ حتى كلمة سأصلي عليك بمعنى سأدعو لك، سأصلي لك بمعنى سأدعو لك، لا بأس بها أن نعممها. وهذا مدخل مهم جدا جدا يا أخوان لتجديد الفتوى المسؤول عنها، والتي لا يلتزم بها حتى بعض أبنائنا وبناتنا، وهو ضرورة التكلم باللغة العربية قدر المستطاع في وسائل التواصل الاجتماعي، وحرمة تحطوا تحتها عدة خطوط وبتسودوها، شو بتقولوا بلغة الكمبيوتر؟ إذا بدك تحط بولد اللي بدك إياها، وسودوها قد ما بدكم، وكبروها قد ما بدكم، لا يجوز شرعا لغة النت، لا تجوز شرعا لغة النت. وبتمنى ترجعوا تجددوا هذا الكلام عني على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا مسؤول عنها أمام الله عز وجل ثم من أراد النقاش. لغة النت لا تجوز، وهي تطبيق عملي ميسر لما يريده أعداء الإسلام بشكل خاص وأعداء اللغة العربية بشكل عام. أعداء الإسلام بشكل خاص مش العكس، وأعداء اللغة العربية بشكل عام. فحذاري أن نكون أخطر الوسائل في التحدث بهذه اللغة. ثم إن كثرة الكلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية الفصحى تتقن من خلالها هذه اللغة وتصبح سهلة ميسرة مع الوقت، لأنك تبدأ بأخطاء ثم مع الوقت تصبح جميلة جدا وراقية جدا. وكلنا ذو خطأ، لكن بادر، قالوا أول خطوة في النجاح هي المبادرة. أما لا أستطيع، عاجز، لا أملك القدرة، ما عندي الوسائل، بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص كما يقول الشاعر المعتزلي، ولكن قوله حق. يرحمك الله. أما شرعا فهناك تعريفات كثيرة للصيام، منها ما ذكره هنا المصنف رحمه الله، قال أمساك عن المفطر، عن المفطر بنية مخصوصة جميع النهار قابل للصوم إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. طبعا هذا تعريف من التعريفات المهمة. هناك تعريف آخر ويستخدمه عادة الأحناف رحمة الله عليهم في كتبهم، هو أمساك مخصوص في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. هذا اللفظ يستخدمونه في غالب تعريفاتهم، استخدام مخصوص 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 بالوقت أو المكان أو الزمان بحسب نوع العبادة. فسواء أخذنا هذا التعريف أو ذاك التعريف فكلها صحيحة لا مشاحة في الاصطلاح، لأن النتيجة واحدة تتجلى تظهر تتوضح فيما بعد من خلال الشرح والبيان. فعندما نقول الإمساك عن المفطر، سنشرح المفطر في الكلام، ما هي المفطرات. لما يقول بنية مخصوصة، لأنه هنا لما قال بنية مخصوصة حتى تحدد نوع الصيام، هل هو صيام نفل أم صيام واجب، وإذا كان صياما واجبا فهل هو قضاء أم نذر أو كفارة أو رمضان، لأن كلها من أنواع الصيام الواجب. فلذلك نقول بنية مخصوصة، مش مطلق نية الصيام يصح الصيام عما هيك فيما بعد. يعني اليوم أنا صمت الأسنان، بعد المغرب قلت أنا هذا، بعد ما افطرت قلت هذا اليوم عن يوم نسيته في رمضان أو تركته في رمضان بسبب المرض، هذه النية باطلة لا قيمة لها لأن جاءت في غير وقتها. فلا بد من النية أن تكون واضحة ابتداء عند النية، وإن كان لها تفاصيل تأتي في حينها إن شاء الله تعالى أكثر فأكثر. لا بد من توضيح النية ابتداء عند الصيام لنوعية هذا الصيام الذي يريده الإنسان. جميع النهار، لما نقول جميع النهار مقصوده من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فكله يطلق عليه نهار، لأن النهار يبدأ بالفجر الصادق ولو لم تتجلى معالمه كاملة، مجرد ما ابتدأ يسمى نهار، لأنه أي أصلا أي قضية من القضايا بدايتها لا تجليها وإنما تبدأ خطوة خطوة، فالنهار أول خطواته أولى خطواته الفجر الصادق. فكل النهار هو محط هو زمن الصيام. فأي مفطر من هذه المفطرات التي سيتحدث عنها فيما بعد يقع في خلال هذا النهار في زمن الصوم فإنه يبطل الصوم، طبعا باستثناء حالات معينة كالنسيان ونحوه فإنه لا يبطل الصوم، لكن هنا نتكلم عن القواعد العامة، أما الاستثناءات تأتي في حينها. طيب، ولما قال هو مفطر، لما قال أمساك عن المفطر قصد المفطر هنا المفطرات الحسية فقط، ولم يقصد المفطرات المعنوية، لأن المفطرات المعنوية ليست محرمة فقط خلال النهار، وأنها محرمة خلال النهار والليل وخلال رمضان وغير رمضان وخلال الصيام وغير الصيام. مقصود الذنوب والمعاصي التي يسميها أو يطلق عليها علماؤنا رحمة الله عليهم بالمفطرات المعنوية. واضح؟ يعني أي ذنب من الذنوب؟
معنوي كيف؟
مثل الغيبة.
نعم مثل الغيبة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. هذا مفطر معنوي، لا يبطل الصوم ولكن يذهب أجره، ولكن شهادة الزور أو قول الزور محرمة فقط أثناء الصيام، لكنها أكثر حرمة أثناء الصيام. واضح؟ والله أعلم. يعني دائما نحن عندنا حرمة زمان وحرمة مكان. حرمة الزمان والمكان تزيد المعصية إثما ولكن لا تلغيها في غيره. يعني مثلا المسجد، أي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، المعصية فيه أسوأ من المعصية في الشارع أو في البيت، لكن مش معناته أن المعصية في الشارع أو في البيت صحيحة. فالصوم زمن مقدس مبارك، المعصية فيه أشد سوءا من غيره كالأشهر الحرم. واضح؟ وأكثر الأمكنة حرمة هي مكة والمدينة، فالمعصية فيها ليست كغيرها. واضح؟ مش معناته أن المعصية، طب باستثناء الخصوصيات مكة من قتل الطير أو قلع الزرع أو غير ذلك، هذه استثناءات ما لي علاقة فيها الآن. لكن إذا كانت الغيبة في جدة محرمة ففي مكة من بابي أولى وأشد. واضح؟ وهكذا ذلك. فالمفطرات المعنوية هي الذنوب والمعاصي، فهي أشد حرمة في زمن الصوم ولكنها محرمة دائما. طيب، قال القاضي رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. شرائط وجوب الصوم أو الصيام أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. كلمة شرائط أو شروط كلاهما صحيح في لغة العرب، وتحدثنا وسمعت مثل هذا الكلام أظن أكثر من مرة من عدة أخوة من المشايخ الأفاضل. صحيح؟ الشرط في اللغة هو العلامة، ما هيك؟ في الاصطلاح عند الأصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أخذناها في دورة أصول فقه وسمعتموها مرارا وتكرارا. ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم وجود الشرط يترتب عليه عدم صحة العبادة، ولكن إذا وجد الشرط ليس شرطا أن تكون العبادة موجودة. إذا لم تكن متوضئا فصلاتك باطلة، ولكن إذا كنت متوضئا ليس شرطا أن تصلي أو لا تصلي. واضح؟ فما يلزم من عدمه العدم، عدم وجود هذه الأمور الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى، يترتب عليها عدم صحة الصوم. سنتكلم عن بعض الإشارات والاستثناءات، مثل القدرة تحديدا، القدرة على الصيام هذا شرط تكليفي وليس شرط قبول. يعني الصبي الصغير لو صام يقبل منه الصيام ولكن ليس مكلفا به. ففرق بين الشرط التكليف وشرط القبول. واضح؟ تكلم عنها إن شاء الله تذكرونه. فما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم نجد هذه الأمور الأربعة فلا صحة للصيام، وإذا وجدت وصام الإنسان تصح الصلاة، ولكن وجودها لا يستلزم وجود الصيام. قد يتوفر في الإنسان الأمور الأربعة ولا يصوم. واضح؟ والله أعلم. وجوب الصيام، هنا الوجوب بمعنى الفرض، يعني لا نميز. نحن كما ذكرنا أكثر من مرة وهذه مناسبة للتذكير، أن الجمهور رحمة الله تعالى عليهم لا يميزون بين الفرض والواجب. واضح؟ أما الأحناف رحمة الله عليهم فيميزون بين الفرض والواجب، ولكل له اعتبارات، وغالب المسائل الخلاف فيها خلاف شكلي لفظي. واضح؟ الصيام ذكرناه أربعة أشياء. لماذا قلنا أربعة أشياء؟ مفرد أشياء إيش؟ شيء. وفي لغة العرب هذه فائدة نستفيد منها في حديثنا، لأن تكلمنا أن نريد أن نعمم نفعل الحديث باللغة العربية قدر المستطاع، وكلنا يخطئ، لسنا ابن مالك ولا ابن عقيل رحمة الله عليهم أجمعين. العدد من الثلاثة إلى التسعة شيخ كفاح يخالف المعدود، يعني إذا كان المعدود مذكرا نؤنس العدد، إذا كان المعدود مؤنسا نذكر العدد. نقول حضر أربعة رجال، ثلاثة رجال، سبعة رجال، تسعة رجال. نقول حضر خمس نسوة، ثلاث نسوة، نذكر العدد مع المؤنث ونؤنس العدد مع المذكر إذا كان المعدود مذكرا، من الثلاثة للتسعة. أما إذا أردنا حضر فتاتان اثنتان، ما في نقول اثنان خطأ، حضرت فتاة واحدة، حضر فتاة واحدة، حضرت يصح الاثنان في الفعل. أما في المعدود هنا جاء صفة فلا بد أن يكون واضحا، حضر أو حضرت فتاة واحدة، حضر شاب واحد. مع الأنثى يصح أن أقول حضر وحضرت، أما مع المذكر لا أستطيع أن أقول حضرت شاب، واضح؟ فالمعدود هنا مذكر شيء، السلام ورحمة الله، فالمعدود هنا مذكر شيء، فالعدد ينبغي أن يكون مؤنسا لأنه ذكر أكثر من ثلاثة، بين الثلاثة والتسعة أربعة أشياء. طيب الإسلام، وهذا محط خلاف، هل يكلف فقط المسلم بالصيام؟ طبعا هناك إجماع على أن الإسلام شرط لقبول الصيام وأي عبادة من العبادات، ولكن هل يكلف غير المسلم بالعبادات؟ مسألة أصولية وقع الخلاف فيها بين العلماء، وتكلمنا عنها أكثر من مرة، وإذا أحببتم أن نذكر بها فلا بأس، نذكر بها نذكر بها. العلماء الأصول رحمة الله عليهم قالوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم فقط يخاطبون ابتداء بالتوحيد وسائر أركان الإيمان، فإن التزموا بها نخاطبهم بفروع الشريعة. فالجمهور على أنهم يخاطبون بفروع الشريعة زيادة في عقوبتهم، واستدلوا بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فذكر ابتداء مصلين، والصلاة من فروع الشريعة يعني ليست من مسائل العقيدة، طبعا هي ركن من أركان الإسلام، لكن لما نقول فروع الشريعة يعني عكس العقيدة أو غير العقيدة، مش عكس، هي ثمرة من ثمرات العقيدة، غير العقيدة. فالشريعة العقيدة تسمى الأصول، والأحكام العملية تسمى الفروع. ولكن باتفاق العلماء الإسلام شرط من شروط القبول، يعني لو صام الكافر معنا مسايرة هل صيامه صحيح؟ وهذه تحدث كثيرا، بتكون الأم مسيحية والزوج مسلم وأولادها مسلمون، فتصوم معهم مسايرة، فهل صيامها صحيح؟ يقبل؟ لا يقبل، قطعا لا يقبل، واضح؟ لا بد من أن تكون مسلمة موحدة. والله لا أذكر هنا من خالف الجمهور، ولكن قد يكون الأحناف والله أعلم، ولكن خلاف أيضا لفظي، لأن الكل متفق على أن الكفار في نار جهنم، يعني هنا الخلاف أصولي وليس خلاف عقائدي، في أصول الفقه وليس في أصول الاعتقاد. الإسلام ومعاناة الإسلام معروف ما هو، الإسلام هو الالتزام بمفهوم الإسلام عموما، وليس المراد تطبيق أركان الإسلام، لأن التطبيق أركان الإسلام مختلف وقوعها على المكلف، لأن أركان باستثناء الشهادة والصلاة، فالشهادة والصلاة واجبة على جميع الناس المسلمين، أما الصيام فله شروطه، والحج له شروطه، والزكاة لها شروطها، واضح؟ ولكن يعتقد وجوبها، كل مؤمن يجب أن يعتقد وجوبها، ولكن ليس كل مؤمن واجب أن يطبقها إلا إذا توفرت فيه شروط التطبيق. أما الصلاة فيصليها مهما كان حاله من مرض باستثناء الجنون وما شاكله، فعندها لها شروط أخرى. البلوغ هذا شرط تكليف وليس شرط قبول، البلوغ شرط تكليف وليس شرط قبول، يعني يصبح البالغ بمجرد ما يبلغ المسلم يصبح الصيام في حقه واجبا، أما لو صام الصغير فصيامه صحيح ويؤجر عليه كالصلاة. واضح؟ وكذلك كالحج، يقبل منه الحج ويؤجر عليه، ولكن لا يسقط عنه هذا الحج حجة الإسلام. واضح؟ لو حج الصغير دون البلوغ مع أهله فيؤجر على حجه، ولكن هذه الحجة لا تسقط عنه حجة الإسلام بعد البلوغ. أما الزكاة ففيها كلام ولا أريد الدخول فيه هنا، هل تجب على المكلف أم هي حق للفقير فيجب على الوصي أن يدفع زكاة الصغيرة؟ فيها كلام رائع وراقي ومهم جدا جدا، ولكن أنا شخصيا أميل إلى وجوب الزكاة على الفقير، ولكن لا يكلف بها هو، وإنما يكلف الوصي بها على الصغير، لأن للغني حقا في هذا المال. واضح؟ والله تعالى أعلم، والكلام فيه تفصيل ليس هنا مجالهم. والعقل لأن المجنون غير مخاطب مطلقا بفروع الشريعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعد من ضمنهم المجنون، نسأل الله السلامة من الجنون بنوعيه، المطبق والنسبي. المطبق يعني الجنون الكامل، في إنسان بيكون مجنون دائما 24 على 24، وفي إنسان بيكون معه حالات معينة يصير معه أنواع من الصرع، فنوع من أنواع الابتلاء نسأل الله السلامة. فإذا كان الصرع يأتيه بشكل مستمر فهذا الإنسان ربما يعفى من الصيام، أما إذا كان يأتيه بحالات متقطعة فبحسب حالته هل يجب عليه الصيام أو لا يجب عليه الصيام، وبالتالي يقضي ما كان عاجزا عنه أثناء حالات الجنون. هذه تختلف باختلاف الشخص، لا داعي. لكن من حيث العموم المجنون لا يكلف، لا يخاطب، لا يؤمر بالصيام. والقدرة على الصوم، هذه كلمة القدرة على الصوم لها اعتبارات جسدية ولها اعتبارات مرتبطة بالسفر وغير السفر. فالمريض إذا عجز عن الصوم أو كان الصوم يسبب زيادة في مرضه فلا ينبغي عليه الصيام مطلقا. أما إذا استوى في حق المريض الصيام وعدم الصيام فالأولى في حقه الصيام، ولكن لو ترك الصيام فإنه يعني إذا كان لا يزيد في مرضه فلو ترك الصيام فظاهر الآية يدل على الجواز، ولكن طبعا يجب عليه القضاء. أما إذا كان الصيام المرض هو مرض يعني كما يقال شكل لا قيمة له ولا اعتبار، يعني اليوم بهالأيام الرشح مرض ولكن كل إنسان يستطيع أن يصوم، فهذه الأمراض يعني لها اعتبارات والخاصة لا ينبغي أن نتساهل معها، وخاصة في صيام رمضان، وخاصة في صيام رمضان حرمة للشهر وحرمة للفريضة لأن لها قيمة لا ينبغي التساهل بها بالأعذار البسيطة جدا جدا. أما السفر فالكلام فيه أيضا ينطبق عليه ما قلناه في المرض وهو أولى، يعني في السفر واضح تماما. الإنسان المسافر يجوز له الإفطار قولا واحدا، إذا كان السفر لا يؤثر عليه مطلقا فالأولى في حقه الصيام، ولكن يجوز له الإفطار. إذا كان يسبب له حرج فيكره له الصيام، يكره إذا كان يسبب له حرج يكره في حقه الصيام، تعب معين. أما إذا كان هذا الصيام يسبب له حرجا كبيرا فلا يجوز له الصيام. في ناس ما بيستطيعوا سبحان الله العظيم. هلأ بتقولوا وسائل السفر في زماننا هذه في زماننا هذا ميسرة، يعني الآن الطائرة من مطار بيروت إلى مطار جدة ساعتين ونصف، بالأول شهر يمكن في المسير أو 15 يوم، هذا لا عبرة له لأن السفر سفر، وبالتالي بغض النظر عن الوسيلة ربما تخفف عذاب السفر ولكن لا تلغيه مطلقا. شئنا أم أبينا السفر له عذاب ولو كان معنويا، فبالتالي يجوز للإنسان المسافر أن يفطر رخصة له ويجب عليه القضاء بعد ذلك. عند الظاهرية لو كان يقلع أظفره فجرح قليلا يجوز له أن يفطر، ما في إشكال. جيد جيد، لكن السفر يا أخي الكريم مضبوط بالمسافة، أما المرض بماذا تضبطه؟ ولذلك قالوا يعني السفر الأصل فيه ليس المشقة، وإنما المشقة حكمة وليست علة. علة السفر هذا كلام مهم في الأصول، علة السفر المسافة وليست المشقة، المشقة حكمة. ويوما ما إذا تا مع عنت في علم الأصول تفهم الفرق بينهما، فرق شاسع بين الحكمة والعلة. أما علة المرض فهي الحرج، واضحة في الآية الكريمة، بل في أكثر من آية. هو المقصود عن المريض رفع الحرج، ليس على المريض حرج، نص واضح. أما في السفر فالعلماء لم يختلفوا في المشقة، وإنما اختلفوا في المسافة، فالعلة هي المسافة. واضح أخي الكريم؟ والله تعالى أعلم وأحكم، أكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بانتهاء من فقه الصيام قبل الدخول في شهر الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر وهو راض عنا، أن نملك معه وقبل دخوله مع الفهم، أن نملك الإخلاص والاستعداد التام، أن نملك العدة التي ترضي الله عز وجل عنا، تمنحنا بفضله شهادة الأتقياء الأنقياء الأصفياء الشهداء، أن نكون متعودين من خلال هذا الفقه على مفهوم الجهاد عموما، لأن كل أنواع العبادة الجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى نحب الجهاد الأكبر حبا حقيقيا. وهنا لا أقصد بالجهاد الأكبر جهاد النفس، وهو جهاد أكبر بلا شك، وإنما أقصد بالجهاد الأكبر مقارعة ومصارعة الأعداء والظالمين والمجرمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله. قولوا آمين.